الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أنها أدرجت 60 مسؤولا أمريكيا متورطين باغتيال الشهيد سليماني في قائمتها السوداء. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين. شهداء وجرحى جراء عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار دمشق الدولي ومحيطه. تفاصيل النشرة يقرأها طارق الخزاعي. قال وزير الخارجية الإيرانية أن الأمريكيين يسعون لعرقلة مسار المتابعة القانونية لإجراءات متابعة ملف استشهاد القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، مشددا على أن إيران أدرجت 60 مسؤولا أمريكيا متورطين باغتيال الشهيد سليماني في قائمتها السوداء. وذكر حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة تلفزيونية أن الأمريكيين طلبوا في إحدى جولات مباحثات فيينا إخراج المسؤولين الذين أدرجتهم طهران في قائمتها السوداء من تلك القائمة، وشدد على أن وزارة الخارجية الإيرانية سوف تواصل أيضا الطرق القانونية من أجل تسليم هؤلاء المتورطين للعدالة. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن الانتقام من الآمرين والمنفذين لاغتيال اللواء قاسم سليماني لن يمحى مطلقا من جدول أعمال شباب العالم الإسلامي، بل حتى من محبيه في أقصى نقاط العالم. وفي بيان له بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد سليماني، قال اللواء محمد باقري إن الأعداء كانوا يتصورون أنهم من خلال اغتياله سيرفعون أكبر عقبة أمام تحقيق أهدافهم التوسعية في العالم الإسلامي، ولكن ثبت العكس من ذلك. وأضاف أن فكرة الشهيد سليماني انتشر اليوم بين شباب المجتمعات الإسلامية وأحرار العالم، وقد أصبح اسمه رمزا للثقة بالنفس والتغلب على العدو. استشهد فجر اليوم شابان فلسطينيان متأثران بإصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفردان في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وكانت مصادر طبية قد أعلنت يوم أمس وصول 6 إصابات بالرصاص الحي، منها حالات حرجة إلى مستشفى بن سينا في جنين عقب اقتحام بلدة كفردان التي دارت فيها مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين وشبان. وحاصرت قوات الاحتلال منزلي ذوي الشهيدين عابد في بلدة كفردان تمهيدا لهدمهما، وهما منفذا عملية إطلاق النار قرب حاجز تشلمة والتي أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي. استشهد عسكريان سوريان وأصيب آخران جراء عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم على مطار دمشق الدولي ومحيطه. وقال مصدر عسكري سوري أن العدوان الذي نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية أدى كذلك إلى وقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة لساعات. وأعلنت وزارة النقل السورية عن عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم بالتوقيت المحلي. هذا وأعلنت دمشق أن مضاداتها الأرضية ودفاعاتها الجوية تصدت للعدوان وأسقطت عددا من الصواريخ. وحول هذا العدوان الإسرائيلي الذي وقع فجر اليوم في دمشق على مطار دمشق الدولي، نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
هي ثابتة حسب ما أكد مصدر عسكري عن استشهاد عسكريين وأيضا جرح 2 آخرين، ولكن حجم الأضرار كبير في البنى التحتية لمطار دمشق الدولي، تحديدا في قرب المنارة وأيضا قرب أيضا في المدرجات الأساسية لهبوط الطيران. هناك استهداف يعني كبير وهناك خسائر كبيرة، حتى أن بعض يعني شركات السياحة والسفر أعلنت عن يعني عن تأسفها لهذا الأمر، وأيضا عن إيقاف الرحلات حتى يتبين هناك تعليمات تنفيذية من قبل إدارة مطار دمشق الدولي، أن كان سوف يتم التوجه إلى استبدال مطار دمشق الدولي بمطار حلب، خصوصا أنه عاد للعمل أيضا بعد استهدافات متعددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمطار حلب في الآونة الأخيرة. وحتى الآن هذه المعلومات الأوفر حتى هذه اللحظة، وهناك يعني الفرق حتى الآن تقوم بإحصاء الأضرار بشكل كامل وإعداد خطة تنفيذية لإعادة تهيئته من جديد المطار، والكشف عن أيضا عن الأضرار المتلاحقة، خصوصا أن هناك يعني بدأت يعني الصباح يبدأ في دمشق، وهناك يعني أفضل للإنارة وأيضا لمعاينة الأضرار بشكل أوسع وأيضا أكبر وإيضاح الصورة للناس بشكل أكبر لمعاينة الأضرار وأيضا كشفها بشكل متتالي، وإخبار السلطات بالخطة المبدئية التي سوف تعمل عليها الفرق الفنية، والتي أيضا هي باشرت بإزالة الأنقاض بشكل متتالي لإعادة تأهيله بشكل السريع والشكل المطلوب بما يخدم حركة المسافرين القادمين والخارجين من سوريا.
أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في صنعاء إعدام نظام الرياض ليمنيين اثنين يقيمان في السعودية. وقالت الوزارة في بيان لها إن جريمة الإعدام جاءت بعد محاكمات غير منصفة وغير علنية، وغاب عنها أي تمكين للضحايا من الدفاع عن أنفسهم. وشددت وزارة حقوق الإنسان على أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل أسود وقوائم طويلة من جرائم الإعدام الجماعية والفردية التي ارتكبها النظام السعودي بحق أبناء شعبه وبحق اليمنيين، حيث سبق أنه تم إعدام الكثير من المغتربين اليمنيين في ظروف مماثلة. أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي أن السعودية ضمن أول 10 منتهكي حقوق الإنسان حول العالم. وأشارت المنظمة إلى مجزرة الإعدام الجماعي في آذار مارس الماضي رغم الوعود بالحد من استخدام العقوبة، مضيفة أن المجزرة هي الأكبر في تاريخ الرياض. وأشارت إلى أن حدة القمع في السعودية خلال العام الماضي سجلت ارتفاعا مع تنفيذ هذه المجزرة، لا سيما مع إصدار أحكام تعسفية جديدة لعشرات المعتقلين الذين ينتظرون مصيرهم في قائمة المهددين بالإعدام، بينهم قاصرون، ما ينذر بعام أشد قمعا من العام الماضي. جرى تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونغرس. وتعهد الرئيس البرازيلي الجديد بإعادة بناء البلاد مع الشعب البرازيلي، وذلك في خطاب شديد اللهجة ألقاه بعد تنصيبه، مشيرا إلى سجل كارثي لسلفه جاير بولسونارو. واتهم لولا اليساري سلفه اليميني المتطرف بأنه استنفد الموارد الصحية وقام بتفكيك التربية والثقافة والعلم والتكنولوجيا ودمر حماية البيئة. يشار إلى أن دا سيلفا أصبح رسميا رئيسا للبرازيل في 31 من أكتوبر إثر فوزه على الرئيس المنتهية ولايته جاير بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. الخبر الأخير، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها ضربت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني المشاركة في إنتاج المسيرات الهجومية والتي تستخدم لتنفيذ هجمات إرهابية ضد روسيا. وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن هذه الضربات التي نفذت بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، واستهدفت أيضا مواقع لتخزين وإطلاق تلك المسيرات. وأكدت الدفاع الروسية أن هدف الضربة قد تم تحقيقه وأحبطت خطط كييف لشن هجمات إرهابية على روسيا في وقت قريب جدا. إلى العناوين. طهران تؤكد أنها أدرجت 60 مسؤولا أمريكيا متورطين باغتيال الشهيد سليماني في قائمتها السوداء. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين. شهداء وجرحى جراء عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار دمشق الدولي ومحيطه. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأطايب ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، من أقصاه لأقصاه العراق يحتفي بشهداء قادة النصر. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا عند الحفلات التابينية التي تقوم في العراق في هذه الأيام لإحياء ذكرى شهداء قادة النصر، الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما، وما دلالة هذا الاهتمام والاحتفالات الواسعة في مدن العراق المختلفة لإحياء ذكرى الشهداء. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أحياء المدن العراقية المختلفة ذكرى استشهاد قادة النصر بجريمة أمريكية غادرة في مطار بغداد الدولي، واحتفلت الموصل وكركوك شمال العراق والبصرة وميسان والسماوة جنوبه، فيما شهدت العاصمة بغداد عدة مهرجانات شارك فيها الآلاف مع طيف واسع من المسؤولين والعلماء والأكاديميين، حيث أكد المشاركون في المناسبة المضي على درب الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس الذين استشهدا على يد الإرهاب الأمريكي في مقارعة قوى الاستكبار والهيمنة. كما قام أبناء مدينة الموصل بمسيرة حاشدة إحياء لذكرى شهداء قادة النصر ووفاء وردا للجميل في الذكرى السنوية الثالثة لقادة النصر والشهادة والسيادة للشهيدين الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. ورفع المحتفلون صورا كبيرة للقائدين الشهيدين ولافتات منددة بالعدوان الأمريكي الغادر الذي استهدف قادة النصر، وأقاموا تشييعا رمزيا مهيبا لجثامينهم. رسائل عديدة أطلقها المشاركون شددوا فيها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الشهيدين وبقية الشهداء والمضي بعزم راسخ نحو الانتصار على كل قوى الاستكبار العالمي، وعبروا عن عرفانهم بالجميل للقائدين المجاهدين اللذين قارعا داعش الأمريكي. وفي بغداد شهدت العاصمة العراقية عدة احتفالات أقامتها حركة الجهاد والبناء والسفارة الإيرانية ببغداد بمشاركة واسعة من الشخصيات الرسمية والأكاديمية. وأكد السيد عمار الحكيم في كلمته في احتفال تحت عنوان عطر السواتر أن أمريكا ارتكبت جريمة كبيرة في اغتيال قادة النصر، والذين وصفهم بأنهم يمثلون خلاصة التجارب في منازلة العراق التاريخية أمام جبهة الإرهاب. بنفس السياق أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري في كلمته بمهرجان الذكرى السنوية الثالثة لشهداء القائم واستشهاد قادة النصر أن الشهيدين القائدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني نذرا أنفسهما للإسلام، أكدا أن فتوى الجهاد استطاعت أن توحد بين جميع الطاقات لقتال داعش. كما قام مركز العراق للدراسات ندوة بحثية بالمناسبة شارك فيها عشرات الكتاب والباحثين لدراسة تأثير استشهاد قادة النصر على العمل المقاوم بالعراق، وتقام إلى موعد الذكرى بعد 3 أيام عشرات الاحتفالات والفعاليات والأنشطة في مختلف المدن العراقية أحياء لاستشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وشهدت البصرة أيضا مسقط رأس الشهيد أبو مهدي المهندس أكبر تجمعات عامة استذكارا لجهاد القائد سليماني والمهندس في مكافحة عصابات داعش الإرهابية والعمل على دحرها. وفي جامعة كربلاء أقيم حفلا استذكاريا للشهداء الأبطال بمشاركة شخصيات علمية ودينية وسياسية مع جماهير واسعة، أكدوا فيه أن جريمة المطار لن تمر دون عقاب قاس. إذن انتصار الدم المسفوح ظلما على سيف البغي والقتل هي حقيقة تؤكد أن احتفالات العراقيين بذكرى الشهداء لقادة النصر هي حقيقة موجودة في الواقع. فنتوقف ونسلط الضوء على ما يجري داخل العراق وهذا الاهتمام والاحتفالات الواسعة في مدن العراق المختلفة. كيف أثر اغتيال قادة النصر على العمل المقاوم ميدانيا وسياسيا على العراقيين؟ هل يمكن القول نحن نرى هذا الاحتفاء فيما يخص بجريمة بغداد، مطار بغداد الغادرة حققت أهدافها؟ هناك تأكيد من قبل قادة محور المقاومة منهم الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لعصاب أهل الحق في احتفال عطر السواتر على إخراج كل القوات الأجنبية من العراق وفاء لدماء الشهداء، كيف يكون المشهد إزاء هذا الأمر؟ ووصف رئيس البرلمان السابق الدكتور محمود المشهداني الجريمة الأمريكية بالغادرة ووصف الشهداء ورفاقهم بالمغدورين، كيف يمكن تفسير قيام قوة دولية تزعم أن تواجدها لمكافحة الإرهاب ويتغدر حقيقة بقادة محاربة الإرهاب وهذه الحقيقة التي فهمها الكبير والصغير حقيقة في العراق واليوم يتم العمل عليها؟ كل هذه المحاور ستكون إن شاء الله ضمن إطار حديثنا ولقائنا هذا عراق الرافدين مستمعين الأكارم، إلى جانب المساهمات التي ستصل منكم عبر تطبيق الواتساب وتشكرون على هذا التواصل الطيب أحبتي الكرام. أتوقف مع مشاركات الواتساب لينظر إلى من بعثها إلينا. أبو محمد مهدي بعث إلينا هذه الرسالة من اليمن، رسالة صوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وفاء لشهداء قادة النصر، العراق من أقصاه إلى أقصاه يحتفي بالشهداء العظماء قادة النصر الذين بدمائهم تم تطهير العراق من رجس الإرهاب الأمريكي المتمثل بداعش والقاعدة. وفي هذه الاحتفالات تم رفع صور الشهداء وعلى رأسهم قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليهم. لبرنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لوفائك يا عزيزي أبو محمد مهدي لإرسال هذه الرسالة الصوتية، بارك الله بك وشكرا جزيلا. يقول: شهداؤنا عظماؤنا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بارك الله بك وحييت يا أخي الكريم أبو محمد مهدي على تواصلك مع أثير إذاعة طهران وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. شكري وتقديري وتحياتي للأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا، يقول: رحمة الله على الشهداء، هم رحلوا ونحن ماضون إن شاء الله على دربهم في مكافحة ومحاربة الإرهاب الداعشي وما يخلفه لنا أو ما تخلفه لنا دول الاستكبار وما تخطط لنا من مؤامر ومن مؤامرات وفتن. علينا أن نعي أن هذه الحقيقة يجب أن تتطبق في العراق وفي كل البلدان على الغادرين وعلى كل من يعتدي على هذه الدول أن يغادر المنطقة وأن لا يكون له وجود في هذا المكان، وإن شاء الله تتحقق أمنية الحاج قاسم وكذلك أبو مهدي المهندس، إن شاء الله يتم تحرير القدس وإزالة المنطقة من الغدة السرطانية التي نعيش بإزائها هذه السنوات. حياك الله يا أخي العزيز أبو محمد من العاصمة طهران على إرسال هذه الرسالة. وينضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم ضيفنا سماحة الشيخ مازن البعيجي الكاتب والباحث والمحلل السياسي من العراق. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل، حييتم وبوركتم على هذا الحضور الطيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، حياك الله، الله يحفظك إن شاء الله.
الله يعطيكم العافية وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء شيخنا الكريم. ونحن نتوقف في هذه الأيام عند ذكرى استشهاد قادة النصر وما حصل في من جريمة حقيقة في مطار بغداد. اليوم نرى هناك اهتمام واحتفالات واسعة في مدن العراق المختلفة لإحياء ذكرى الشهداء، ما دلالة هذا الأمر شيخنا الفاضل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد.
عظم الله تعالى لكم الأجر أخي الكريم والمستمعين الكرام بشهادة القادة في ذكراهم الثالثة والتي يفترض أن تكون نسيا منسيا جراء ألف مخطط حاولت السفارة الأمريكية وعملائها ودول الخليج في الخارج والداخل على حد سواء إبعاد الناس والمؤمنين عن تكرار الإحياء، لأن هذا الإحياء بهذا الشكل يؤشر إلى قضايا كثيرة جدا، ومنها أن هذه المخططات لم تعد نافعة مع الشعب العراقي الذي يلتحف بفضل الله سبحانه وتعالى مع قلة الناصر لهؤلاء المؤمنين ولهؤلاء الشجعان من شبابنا، وهم أجيال أعمار صغيرة. وأنا قبل قليل أرسل لي أحد الأخوة من أصدقائي بعض من الاحتفاليات التي أقيمت بذكرى الشهداء القادة، وأعلام يرفعها وصور يرفعها شباب أعمارهم 14 عام و15 عام وهكذا. المخطط لم ينجح بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن بدأنا أخي الكريم منذ تقريبا 10 أيام أو أكثر من ذلك، وهذا طبعا السنة الثانية والثالثة على هذا المنوال. يبدأون العشائر تبدأ، والمؤسسات تبدأ، والحسينيات تبدأ، والمجاهدين والفصائل وكل أولئك الذين يعرفون قيمة المقاومة، كل أولئك الذين يعرفون أن هذه البيئة لا تستطيع أن تنسلخ كل الانسلاخ، وإن وجدنا هناك من يعارض، وإن وجدنا هناك من لا يفهم ولا يعي من الجهل من الذين غررت بهم مخططات السفارة الأمريكية وعملائها، من أولئك الذين أصابهم العمى من أن الشرف وكل الشرف والجمال وكل الجمال والألق وكل الألق هو بركاب هذه القافلة النورانية التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قبل رسول الله الأنبياء والمرسلين والمعصومين. هذه القافلة التي فيها مثل اتحاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس والصماد وآلاف بل ملايين بفضل الله سبحانه وتعالى الله. كلهم يتزودون من معين أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نحن قبل 10 أيام وأكثر من ذلك بدأت الاحتفاليات، وستبقى بعد حتى هذه الذكرى لمدة أسبوع أسبوعين. هناك الكثير من الأماكن أقاموا فيها الشعر وأقاموا فيها المسرح وأقاموا فيها الكلمات على المستوى الأكاديمي وعلى المستوى التربوي وعلى المستوى الاجتماعي وكذلك العشائري. هذا يبين أننا ما نحتاجه هو مزيد من التركيز على الساتر الثقافي الذي اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أينما تولي وجهك في مواقع التواصل الاجتماعي تجد صورة الحاج قاسم سليماني حاضرة، وتجد صورة أبو مهدي المهندس حاضرة، وتجد الحشد الشعبي والحوزة الشريفة والسيد الخامنائي والسيد الخميني وكل هؤلاء، السيد حسن نصر الله وقضايا اليمن كلها موجودة. نحن على الصعيد الثقافي مع قلة النافر كما قلت، ومع هذا التعكيم الذي هو عبارة عن طوفان من الإعلام الضد الذي يعمل ضدنا، فضائيات كثيرة يحاولون التشويه، يحاولون التمزيق، يحاولون أن لا يجعلوا من هذه الرمزية رمزية أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليمان شيء، ولكنها بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا ما قاله السيد الإمام الخميني، وهذه هي بركة الدماء. اقتلونا فإن شعبنا يعي أكثر، يعني صايرين على تعبير بعض أساتذتي يقول نحن أبناء المقاومة، نحن بيئة المقاومة مثل التمر، كلما كبسته كلما ضغطت عليه تماسك أكثر. وهذا يتبين لنا بعد ثالث عام من الاغتيال الغادر الذي شن على الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وهو طبعا يستهدف كل المقاومة في لبنان وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي أفغانستان وفي كل هذه الرحابة التي تعشق الدفاع عن محمد وآل محمد. هذه السنة الثالثة ونحن يزداد العدد وتزداد العدة وتزداد الممارسات الكثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وإلى ما شاء الله سيبقى هذه المشاعر للنور
ستبقى إن شاء الله.
وهذه الدماء الزكية لحاج قاسم سليماني وأضرابه وأبو مهدي المهندس وأمثاله متقدة وتأخذ بأيدي المجاهدين إلى بر الأمان وحتى جلاء القوات الأمريكية إن شاء الله من العراق
إن شاء الله
سبحانه وتعالى.
شيخنا الفاضل، هل يمكن القول ونحن نرى هذا الاحتفاء وهذه العظمة والجمالية للذكرى التي تقام للشهداء أن جريمة المطار الغادرة حققت أهدافها؟
يعني لكل متابع ولكل مراقب عربيا كان عربيا او اسلاميا او حتى من الدول الغربيه او حتى من اولئك الاعداء، هو يرى بام العين ماذا جرى بعد اغتيال القاده، ما الذي حصل إلى العالم؟ هذا العالم الذي كان يريد أن يكون العالم بأمان، كما عبر ذلك الخبل ترامب أنه سيكون العالم بعد اغتيال حاج قاسم أو الجنرال قاسم سليماني سيكون بأمان. أين ذلك الأمان؟ وأين ذلك تلك النهاية التي وضعتها أمريكا في ذهنها عندما تقتال مثل أبو مهدي المهندس وتقتال حاج قاسم سليماني؟ وهذا ما يثبت لنا بالدليل القاطع أن كلمات علمائنا وأن كلمات الفلاسفة وأن كلمات أهل البيت عليهم السلام لا تنزل إلى الأرض. حاج قاسم سليماني عندما كان، كما قلتها مرارا وتكرارا وكتبتها، حاج قاسم سليماني عندما كان يتمتع بهذه الروح وهذه الحركة وهذا الجسد الذي ينتقل من غزة إلى لبنان وإلى سوريا وإلى اليمن وإلى العراق مرارا ذهابا وإيابا، يستخدم هذا الجسد وهذه الروح وهذا القلب والمشاعر التي ترتبط بالقائد المفدى الولي الخامنائي أطال الله بقاه، هذه الحركة عندما كان حيا كان خطرا، ولكن عند مماته وعند شهادته وعند شهادة الحاج أبو مهدي المهندس أصبحوا خطرا أكبر وخطر لا يسيطر عليه، لأنه أصبحوا هؤلاء رموز ملهمين إلى الأحرار وملهمين إلى المؤمنين وملهمين إلى كل من رجع من ذلك الطريق الذي غرر به. اليوم نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وعينا كبير وإدراكنا كبير وانتماؤنا إلى المقاومة كبير، وكما قلت أخي الكريم أنا لا أستهين بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أقرأ الساحة والمجتمع العراقي من خلال النشر الموجود. أنا كنت عندما أكتب مقالا بالحاج قاسم سليماني أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو شخص الخامنائي أو الخميني يأتي إلي كذا من التعليقات السلبية أو الرافضة أو التي تتهمني بكذا وكذا. اليوم عندما أنشر على هذا المحور أجد المشاركات وأجد الإحياء وأجد التعليق الطيب والجيد حتى في بيئة التيك توك التي هي ليس بيئة دينية في الغالب، وهي بيئة أراد منها الاستكمار أن تكون بيئة إلى الصبية وإلى أولئك المراهقين، ولكن مع ذلك عندما تنشر على حاج قاسم سليماني، على أبو مهدي المهندس، على محور المقاومة، على السيد حسن نصر الله، على كل أولئك الرموز، تجد أن هذه البيئة تتفاعل كثيرا وتصبح المشاهدات بالآلاف، بل أكثر من ذلك، وصلت إلى مئات الآلاف بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه القراءة، هذا المجتمع الذي يطفو ويتكلم ما في داخله، إنما يقول إن أولئك الذين تصوروا إنهم يكتبون صوت الحرية ويكتبون صوت المقاومة بقتلهم لمثل حاج قاسم سليماني كانوا متوهمين، ولعل بعضهم يلوم البعض الآخر إنه ماذا جنيت في عندما أقدمت على هذه الجريمة النكراء، وهذا عهدنا بالدماء الطاهرة، وهذا ما فهمناه من أهل البيت عليهم السلام، إن الدماء الطاهرة تأتي أكلها كما تأتي تلك الشجرة الباسقة العظيمة التي قال عنها القرآن الكريم. فمتوهم من يتصور إن نهايتنا بنهاية مثل أولئك، بل تلك الشجرة الطيبة إنما احتاجت مثل دماء الحاج قاسم حتى تورق ونرى ثمارها بهذا الشكل الذي يربك الأعداء في كل آن، إلى أن ننتصر النصر الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. شيخنا الفاضل يقول ويؤكد الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق في احتفال عطر السواتر على إخراج كل القوات الأجنبية من العراق وفاء لدماء الشهداء، كيف ترى هذا المشهد أيضا؟
يعني هذا ما أصبح يفهمه حتى أولئك المناوئين، ليس مناوئين وإنما المبتعدين، أولئك الذين يقفون بالموقف الرمادي، أصبح يعرفون أن الخلل وأن الضيم وأن القهر وأن البؤس وأن التأخير وأن الكهرباء وأن الاقتصاد والدولار كله مرتبط بهذا السرطان الذي يكتب على قلب العراق. اليوم إن كان خروج الأمريكان يطالب به ابن المقاومة، ابن الفصاح، ابن الحشد الشعبي، ابن الحركة الإسلامية الواعية في العراق من السنة الشرفاء ومن
الشيعة، لا لا، الأمور تعدت إلى أبعد من ذلك وسقط ذلك البرقع الذي تلتحف به هذه السفارة وأولئك تلك القوات التي تريد أن تبين أن ببقائها هو ضمان العراق، وبجلائها هناك خرابا قد يكون وحربا أهلية وما شابه ذلك. هذا أصبح من الاتفاق، ولا بد لكل شريف وأولها المقاومة الإسلامية والفصائل المقاومة والحشد الشعبي إن فعلا أرادوا تخليص العراق من ظلمه ومن قهره ومن بؤسه ومن هذا الذي يحدث به على المستوى الأخلاقي، على المستوى الوعي، على مستوى التعليم، على مستويات كثيرة جدا، على العشائرية وغيرها، والتحويل في القضايا الأخلاقية التي صرنا. إذا أرادوا أن يحافظوا على العراق فلا بد أن يكون الشعار الأول والأخير هو طرد القوات الأمريكية. إن لم يكن بالرضا ولم يكن بالطرق الدبلوماسية فبالقوة، والقوة التي أشار إليها إمامنا الخميني إن هذه الشيطانة الأمريكية لا تعرف إلا القوة، والقوة حلا فقط وفقط.
نعم. طيب، وأيضا كما أشرت، يعني رئيس البرلمان السابق الدكتور محمود المشهداني يصف الجريمة الأمريكية بالغادرة ووصف الشهداء ورفاقهم بالمغدورين. كيف تفسر قيام قوة دولية تزعم أن تواجدها لمكافحة الإرهاب وتغدر بقادة محاربة الإرهاب؟
طبعا أنا من منبر إذاعة طهران الشريفة والمنيفة والتي هي شرياننا الأبهر في المعارف وفي رفضنا بالمعلومة، من هذا المنبر أحيي الدكتور محمود المشهداني لإنصافه الجميل ولوعيه، ويجب أن يكون المسلم بهذا المستوى من الإنصاف الذي وصف به الشهداء القادة، وهو لم يتردد ثانية واحدة، بل هناك شيء من تردد في أن يكون منصفا، وهذا الرجل محمود المشهداني لم يتردد وأنصف الشهداء ويعي ويفهم وكررها، يعني عفوا كررها مرارا وتكرارا قيمة القائد مثل الحاج قاسم سليماني، وكيف إن هذا القائد سليماني يمثل من العظمة ويمثل من الأداء العسكري ويمثل من الأداء الدبلوماسي ويمثل من الأمور الكثيرة. بصراحة السيد المشهداني يا ليت أن يتكاثر مثله، أن تتكاثر أفكاره عند البقية، حتى يعرف أن في الحاج قاسم سليماني لم يكن ضيفا طارئا، ولم يكن جنديا قد نزع على العراق من الحائط، وإنما كان عراقيا أكثر من كثير من العراقيين، وكان مؤمنا كثير من أولئك الذين يدعون الإيمان، وذبح نفسه وأراق دمه كما أراق أبي عبد الله الحسين عليه السلام على هذه البقعة الطاهرة. أنا بصراحة جدا ممتن إلى هذا الإنصاف من هذا الرجل ومن أولئك الذين يعرفون قيمة هذا الجندي الذي استبسل في أن يقتل على أرض العراق، ليبقى منارة إلى كل الوافدين إلى العالم والآتين إلى العراق، أنه ها هنا رجل مؤمن وتقوائي، وها هنا نموذج من نماذج الدين والعقيدة، أكمل شوط تكليفه حتى كانت نهايته بهذه النهاية، وستشهد بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في قادم الأيام تماما تنصب على هذا الطريق، تعلم الأجيال إن هذا الرجل إنما قتل نفسه وإنما ضحى في سبيل الله التحاقا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام كما وصفه محمود المشهداني جزاه الله خير.
بارك الله بكم سماحة الشيخ مازن البعيجي الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب شيخنا، بارك الله بكم وجزيتم خيرا على ما تفضلتم.
الله
يعطيكم العافية إن شاء الله، حياكم الله. وأشكر جزيل الشكر مستمعينا ومستمعاتنا، كل من ساهم معنا وبعث إلينا برسائل فيما يخص بهذا الإطار، كما شكري وتقديري للأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، كتب لنا يقول: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الأيام المباركة التي نحن نعيشها في ذكرى استشهاد قادة النصر هي أيام تعلمنا معنى الحياة الحقيقية والوقوف أمام الظالمين، فنحن منتمين للإسلام ولا لابد لنا أن نقف أمام أي كفر وطاغوت يأتي ويريد الهيمنة على المقدرات الإسلامية. الشهيد قاسم سليماني رحمة الله عليه كان نموذجا في حياته وبعد مماته أو استشهاده، الآن نرى كيف أنه خلد مدرسة على نهجه والكل ينتمي إليه. طبعا إن كانت لنا فرصة ووقت استمع إلى رسالة الأخ الدكتور ياسر الحسيني ولو بثوان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا عظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد القادة العظام الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني الجنرال العظيم، هذا الرجل الذي يعتبر أعظم جنرال مسلم في التاريخ الحديث بالكامل. هذا الرجل هو تربية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل هو تربية الثورة الإسلامية المباركة العظيمة التي فتحت الشرق الإسلامي وانفتق هذا الشرق بنور الله تعالى. طبعا نتكلم كلاما في هذا الخصوص عندما نرى أن جميع الدول العربية وغير العربية والعالمية كلها كانت ثوراتها ضد الدين طبعا، وكانت ثوراتها لم تكن مع دين الله، بل بالعكس هونت من دين الله وحاربت دين الله وزرعت فيها القومية وزرعت فيها الإثنية والعرقية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بكل شيء إلا الثورة الإسلامية العظيمة المباركة والشعب الإيراني المسلم. ومن بين هذا الشعب قاسم سليماني العظيم الجنرال المحترم رحمة الله تعالى عليه، هذا الشعب الذي قال لا شرقية ولا غربية، جمهورية إسلامية. ثورة في إيران، إيران الإسلام، أرادت زرع دين الله وتثبيته على هذه الأرض. ثورة هي التي انطبقت عليها الآية القرآنية الكريمة والذين بما معنى الآية طبعا إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هؤلاء الناس الذين أداروا ثورة في سبيل زرع الدين وتثبيته ومحاربة البدعة وإحياء السنة وقتل الفتنة. ونرى الحاج قاسم زرع هذه الثورة العظيمة المباركة، رأيناه في كل الميادين، ميادين الإسلام، في أفغانستان، في أرض اليمن، في أرض لبنان، في أرض الشام، في أرض البوسنة والهرسك. هل ينسون أهل البوسنة والهرسك وألبانيا؟ هل ينسون دور وفضل الحاج قاسم سليماني رحمة الله تعالى عليه عندما حارب الصرب في ذلك الوقت ومعه العظام والشرفاء من جنود الحرس الثوري الإيراني الذين دخلوا إلى البوسنة والهرسك وسقطوا الصعبة وسلحوا المجاهدين المسلمين في ذلك المكان ودافعوا عن حياض الإسلام وعن أعراض البوسنيات في ذلك الوقت الذين اعتدوا عليهم الصرب بصمت عربي وبصمت دولي كامل. هل نسوا فضل هذا الرجل عليهم؟ لكن لا والله، الشمس لن تغطى بغربال. ألا رحمة الله على الحاج قاسم سليمان الذي كان له السبق والإصرار في تسليح الحشد الشعبي العراقي وزرع الهمة والقوة عند العراقيين بالكامل.
أكتفي بهذا القدر دكتور ياسر الحسيني، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه الرسالة الطيبة والفحوى العظيمة الذي كان فيه، وألف شكر وتحية لكم مستمعين الكرام، في أمان الله.
بهداك يا طه السين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كوثر الرحمن.
حلقات متسلسلة بمناسبة شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم. نلتقيكم من إذاعة طهران وبرنامج كوثر الرحمن. وكما وعدناكم في الحلقة الماضية تأملات في خطبة الزهراء، أننا سنعرض عليكم قبسات من خطبة الزهراء عليه السلام بعد وفاة أبيها، حيث وقت البرنامج لا يسمح بعرض الخطبة كاملة على مسامعكم الكريمة، لذا اقتبسنا منها ما يلي، حيث قالت عليه السلام: حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وطاح وشيض النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص وكنتم على شفا حفرة من النار مذقد الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام تشربون الطرق وتقتادون القد أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله بعد اللتي والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. مستمعين الكرام، إن استعمال الزهراء عليه السلام للتراكيب والمعاني القرآنية واضح كل الوضوح، فقد تجسد التأثير القرآني في خطبتها، وهذا دليل على شدة تأثرها عليه السلام بالثقافة القرآنية. وقد لاحظ بعض الباحثين أن خطبة الزهراء امتازت بأسلوب حاول أن يفيد من القرآن الكريم من حيث الدقة والوضوح والسمو في المضمون، وكذلك أفاد من المنهج المنطقي في الكلام والاحتجاج بالأدلة والبراهين والاضطراد في الإتيان بالأحكام الشرعية والاقتباس من القرآن الكريم على وفق ما يناسب الخطبة من حيث المضمون، حتى جاءت اقتباساتها متناسقة مع الخطب، وهذا ما أكسبها روعة واضحة، مما أدى إلى أن تتحول هذه الخطب إلى عطاءات مثمرة وداعية للتأمل. وكذلك اهتم النقاد والبلاغيون بهذه الظاهرة البلاغية المهمة، لأن لها دلالة كبيرة، ذلك لأن التقديم والتأخير يفيد التأكيد والاختصاص. والسيدة الطاهرة عليها أفضل الصلاة والسلام كانت تهدف إلى تأكيد المعنى في نفوس المسلمين، ومن الأمثلة على ذلك قولها: فمحمد من تعب هذه الدار في راحة، وقولها في وصف كتاب الله: كتاب الله الناطق بينة بصائره منكشفة سرائره. ومن الأمثلة الأخرى قولها عليها أفضل الصلاة والسلام: قائدا إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفلا عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه. وقد قدمت الخطيبة عليها السلام: أفحكم الجاهلية يبغون، فإنها لو قالت يبغون حكم الجاهلية نلاحظ الفرق الدقيق بين المعنيين المستفاد من أسلوب الاستفهام المقدم، أي أنهم يهدفون إلى إرجاع الناس إلى الوراء من خلال السلوك حكم الجاهلية وطمس المنجزات الكبيرة التي حققها النبي برسالته العظيمة، إذ الغرض هو التوبيخ والتقريع فضلا عن الفائدة التي حققها التعجب الاستنكاري. أما قولها الآخر مستمعين الكرام، فأصل الكلام فيه: أفتركتم كتاب الله على عمد؟ إن هذا التقديم والتأخير أفاد التخصيص والتأكيد على فعل العمد في ترك كتاب الله، وإن هذا الترك كان مقصودا من القوم، في حين لو أرجعنا الكلام إلى أصله نلاحظ أن التركيز ينصب على التركز بغض النظر عن كون هذا الترك جاء عمدا أم غير عمد. وتعرف أهل البلاغة على أن الكناية أبلغ من التصريح، ذلك لأن الكناية توصل إلى المعنى بطريقة الإيحاء غير المباشر، ما يدعو المتلقي إلى التأمل والتفكر في النص. وفي خطبة الزهراء وردت مجموعة من الكنايات وفي مواضع متعددة، فمرة نجدها تستعمل أسلوب الكناية في وصف المنافقين بصفات مذمومة الهدف منها تصوير قبح أعمالهم، نحو قولها: خرست شقاشق الشيطان وطاح وشيض النفاق، وهي كناية عن خمود جذوة الشر، وذلك لأن الشر أمر مستهجن. وقبل أن نختم أيها الأفاضل هذه الحلقة، نذكركم بأننا لم نورد الخطبة كاملة لضيق البرنامج، وإنما اقتبسنا منها نزرا يسيرا، فمن أراد أن يطلع على الخطبة كاملة فليراجعها على مواقع النت أو الكتب المعتبرة، لا سيما وأنها قد وثقت في كتب الفريقين. مستمعينا الأكارم، حول موضوع خطبة السيدة الزهراء سلام الله عليها، نستمع معا إلى الحوار مع ضيفة حلقتنا في هذا البرنامج الحاجة أم أمير الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ألقينا نظرة تأملية في خطبة الزهراء سلام الله عليها، وبالذات الخطبة الأولى، يعني خطبة الزهراء سلام الله عليها في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، حيث أن لها خطبة ثانية وأخرى في جمع النساء من المهاجرات، من المهاجرين والأنصار، حينما ذهبنا لعيادتها في آخر أيام حياتها الشريفة والمباركة. وهاتين الخطبتين بقيت تنير الدرب وتوضح للأمة وللإنسان الدور الأساسي في التربية والهداية لسيدة النساء سلام الله عليها. أما الخطبة الأولى المعروفة والموسومة بالخطبة الفدكية تنقسم إلى أقسام. في البداية تبين الزهراء سلام الله عليها مفهوم التوحيد، يعني تركز على أصل التوحيد. وحينما نلقي الضوء على كلام مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها نراها الترجمان الحقيقي لمباني ومعارف القرآن الكريم، حيث القرآن يبين أهم أصل ويؤكد على الاعتقاد الحقيقي والإخلاص في هذا الاعتقاد، وهو الاعتقاد بالتوحيد. ولذلك تركز في بداية خطبتها وكلامها فتوضح وتشير الصفات الذاتية، الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، مباني الأوامر والنواهي الإلهية، ومن ثم تنتقل إلى أهمية بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تعيد إلى ذاكرة الأمة وضعها المأساوي ما قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي بلغ كلام الزهراء سلام الله عليها إلى ضرورة إيصال الأمة وتسليم الأمة في مفهوم قبول الوصاية والإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام، حيث نراها سلام الله عليها أخذت بأيدي الأمة إلى القرآن الكريم، عرضت العقول والنفوس والقلوب على القرآن الكريم بأنكم إذا تمسكتم بأمر الله، إذا استسلمتم لأمر الله ونهيه، ستكونون من الأمة المنعم عليها، غارقين في النعم، لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم. كناية وإشارة إلى ماذا؟ إلى الآية القرآنية اللي تبين هذا المفهوم. وفي شرح هذه المقولة العظيمة والعميقة للزهراء سلام الله عليها نرى العلماء والشارحين يؤكدون إلى هذه الحقيقة، ألا وهي أنه لو يأم ولو يحكم الإمام لتمت النعمة المادية والمعنوية والعقلية على الأمم. إشارة إلى الأكل من فوق الرؤوس، يعني المعارف الإلهية اللي ما ممكن للإنسان العادي أن يصلها إلا على يد وعن طريق الإمام المعصوم. ومن تحت أرجلكم كناية وإشارة إلى النعم المادية. هذه مفاهيم جسدتها سيدة النساء سلام الله عليها وحثت الأمة إلى درك هذه المفاهيم، ومن ثم بدأت بالإنذار بأنه لو تخلفتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا سيحدث؟ عن النبي في ماذا؟ في أمره وتبيينه وإبلاغه لإمامة أمير المؤمنين عليه السلام. والنقطة الملفتة للنظر أن الزهراء سلام الله عليها مع كل هذه الضغوط التي عاشتها آنذاك وفي تلك البرهة وفي ذلك الزمن بلغت قمة الكمال في الإلقاء، في البلاغة والفصاحة والمفاهيم التي طرحتها على البشرية وطرحتها على الأمة آنذاك. لأنه الإنسان لما يعني يبتلى بوضعية غير طبيعية، لأن الأمة تخلت عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كان يعني ليس بالهين ولا بالسهل، ولكن نراها سلام الله عليها تبين هذه المعارف بكل فصاحة وبلاغة وطلاقة قرآنية. لأنها القرآن الناطق. وأيضا من النقاط التي بينتها الزهراء سلام الله عليها، أو استخدمتها، الأفضل أن أقول استخدمت أسلوب التحريك العاطفي وحسن الاستفادة من العاطفة آنذاك حينما بدأت قولها في بدايات الخطبة، وكما يقول الرواة أنت أن أجهش القوم لها بالبكاء. يعني إلفات النظر وحسن الاستفادة من هذه الميزة، هي ميزة العاطفة التي جعلها الله تبارك وتعالى في وجود الإنسان، إثارة العاطفة لإثارة العقول، فبدأت بإثارة العاطفة لإثارة العقول.